لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو 8، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
المعيار المزدوج الأمريكي طبق في حالة إيران مع إسرائيل والسعودية وإيران، بمعنى إيران تدعم الحوثي في اليمن، ولكن أمريكا توقف بعض الأسلحة عن السعودية وتوقف بعض الذخائر وتأخذ موقف ليس الموقف الحازم والصارم. إيران تهدد إسرائيل، أمريكا تقدم لها 3 بليون دولار مساعدات عسكرية ووقوف إلى جانبها، ويعني موقف قوي وصل في هذا الجانب. هي إيران نفسها والمهددين اثنين مختلفين، ولكن الموقف هنا مختلف لأن المصلحة مختلفة.
أهلا، هذا فنجان من إذاعة 8، وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفي في هذه الحلقة الدكتور عبد العزيز صقر، رئيس ومؤسس مركز الخليج للأبحاث ورئيس تحرير مجلة آراء حول الخليج، لديه العديد من المؤلفات والأبحاث في مجال العلاقات الدولية الخليجية، وهو كذلك حصل على ماجستير ودكتوراه في العلاقات الدولية. هذه الحلقة تتمحور حول موضوع مهم، وهو موضوع الصراع السعودي الإيراني أو العلاقات السعودية الإيرانية المتوترة من سنوات وعقود. فكيف ممكن المنطقة تهدأ؟ كيف ممكن نجد نقاط مشتركة ما بين السعودية وإيران ليكون هناك فيها حالة صحية يعيشها الخليج العربي والدول التي تعيش حوله ومنطقة الشرق الأوسط؟ فالحديث في هذه الحلقة حول ما هي المصالح المشتركة اللي ممكن نتفق عليها، كيف ممكن دول مجلس التعاون الخليجي أن تصل إلى شكل يضمن لها مستقبل أفضل آمن سياسيا اقتصاديا أمنيا، دور أمريكا برضو وانسحابها وإعادة موضعها في منطقة الشرق الأوسط، كيف ممكن يأثر صراع القوى العالمية الصين أمريكا روسيا وغيرها مع الصراعات الإقليمية عندنا إيران السعودية تركيا إسرائيل، هذه كل الدول برضو كل له مطامعه وأهدافه. فهذه حلقة يعني مهمة حقيقة، واحدة من الحلقات المهمة بالنسبة لي في سلسلة حلقات فنجان. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة الحلقة سواء على الرسائل لأحد ما تعتقد أنها تهمة أو على شبكات التواصل الاجتماعية، كذلك اقترحوا ضيوفا تساعدونا في هذا الموضوع حقيقة، أو حتى مواضيع على بريد البرنامج finjan@8.com. أما الآن لنبدأ. يا أهلا وسهلا أبو أحمد،
حياك
الله، يعطيك العافية.
حياك.
يعني النقاش في ذل المسألة بالنسبة لي ودي أفهمها أكثر، هي منطقة ما أدري إذا أقدر أسميها صراع سعودي إيراني ولا أيا يكن الحوار، ولكني ودي أفهم صدق إيران والسعودية والمنطقة كيف بتكون. أوكي. فببدأ من مقالتك في 2016، كتبت مقالة مع المتحدث الرسمي باسم البرنامج النووي الإيراني
سابقا
في نيويورك تايمز.
إيه.
وكنتما تدعوان إلى حوار بين الدولتين. وأنا أقرأ المقالة جالس أقول صدق يعني ليش أصلا ممكن يكون في حوار؟ وش الحوار اللي ممكن يكون بين السعودية وإيران؟
دولتين لها وزنها في المنطقة، ودولتين كبيرة وعظيمة، هنالك نقاط تجمعها وهنالك نقاط لا تجمعها، ما أبغى أقول تفرقها، ولكن في نقاط. أنا إذا افترضت أن هنالك 4 مرتكزات أساسية في العلاقة السعودية الإيرانية، أو pillars نسميه أعمدة أساسية في العلاقة. 1، خليني أقول الجانب الأيديولوجي. المملكة ترى أن الإسلام واحد، وأن جزيرة العرب بها مكة والمدينة في المملكة العربية السعودية، وأن هنالك طوائف أخرى هي اعترفت بقمة مكة اللي حدثت بكل الطوائف الأخرى في الجنة، سواء الشيعية والسنية الأباضية الزيدية، كلها تم الاعتراف بالطوائف هذه كلها وهي موجودة ضمن هذا. فهو المملكة لا يوجد لديها حساسية من حيث الطوائف، ولكن ترى أن الإسلام واحد. إيران ترى أن الإسلام طائر بجناحين شيعي وسني، فالمملكة تمثل الجانب السني وإيران تمثل الجانب الشيعي، فهذه نقطة أساسية هنا، كيف تتحرك الجانب الأيديولوجي فيما يتعلق بالطرفين وتحركاتهم. النقطة الثانية، النظام الحكم، إيران ترى أنها جمهورية إسلامية، تمام، المملكة نظام ملكي، تمام، وكل يعني يرى. إيران ترى ومسؤولين كثير من جانبهم مع الأسف الشديد كانوا يقولون أن الأنظمة الملكية الوراثية في منطقة الخليج هي سبب التهديد والتراجع في المنطقة. فهنالك أيضا تباين فيما يتعلق في كيفية التوجه الفكري، تمام، في أنظمة الحكم فيما يتعلق بالجانبين. النقطة الثالثة السياسة النفطية. المملكة ترى أن أسعار النفط المتوازنة تسمح باستمرار الإنتاج والتصدير وتوازن اقتصادي عالمي. إيران في عهد أحمد نجاد لما وصلت أسعار النفط إلى 147 دولار في ذروتها كانت ترى أن السعر العادل 250 دولار، ولذلك هي تقول أنا شعب تعدادي كبير، إنتاجي أقل، أحتاج أسعار أعلى حتى أغطي كثير من التزاماتي واحتياجاتي. أمن الخليج هو العمود الرابع أو في هذا. السعودية ترى أن إمكانيات دول الخليج مجتمعة لوحدها لا تستطيع أن توازي القدرات العسكرية الإيرانية، ولذلك هي تبني قدرات دول الخليج مجتمعة مع بعض، ولكن أيضا تستعين بقوة خارجية لحفظ التوازن الإقليمي بعد انهيار العراق في المنظومة اللي كان موجود. نحن نعلم لما العراق دخل في حرب مع إيران وقفت دول الخليج مساندة ومساعدة العراق، فكان في نوع من التوازن البالانس. العراق خرج من المعادلة، فلذلك دول الخليج لوحدها بالتهديد الإيراني المستمر وبحكم الموقع الجغرافي الإيراني المجاور في التشاطئ البحري لدول الخليج الستة أيضا يمثل نوع من التهديد، وكل دولة من حقها أن تستعين بمن تريد حتى تحفظ أمنها واستقرارها. هذه الأعمدة الأربعة الأساسية فيما يتعلق في العلاقة، ولذلك دائما يكون بيننا وبينهم شهر عسل مؤقت، يعني لا يوجد شهر عسل مستمر ولا يوجد يعني لسببين. إيران ترى أنها دولة إقليمية قوية، وأن هي شاه إيران، على فكرة هذا الخلاف ليس من اليوم، شاه إيران في 71 ميلادي كان له خطاب شهير نصب نفسه شرط الخليج وراء أنه هو المسؤول. الانسحاب البريطاني حينما تم في 71 فرض إيران نفسها واحتلت الجزر الإماراتية، فهذا يعني ليس جديد. التهديد في وقت الشاه كان عسكري وأمني، التهديد في وقت يعني حكم الثورة الإسلامية في 79 جاء مكملا ببعد أيديولوجي، فيستخدمت العنصر الطائفي للتوسع وبسط النفوذ في الدول اللي هي تريد أن تتواجد فيها. فلذلك التهديد ليس من اليوم، التهديد استراتيجي وقائم. هي ترى أنها شرطة الخليج هي مسؤولة عن أمن، هي لا تريد تواجد قوى دولية في منطقة الخليج، ويظل هذا الصراع يعني مستمر فيما بين الأطراف. الآن بالنسبة للحوار اللي أنت يعني تفضلت فيه، حوار المملكة وإيران. المملكة رحبت بمقدم الثورة الإسلامية الإيرانية، ونتذكر في ذلك الوقت الملك عبدالله رحمه الله حينما كان نائب ثاني زار إيران. أيضا لما بدأت إيران تمثل تهديد، وبدأت إيران تتكلم عن تصدير الثورة الإيرانية، وبدأت إيران تتدخل في الشأن الداخلي الخليجي والعربي، هنا كان يجب أن نقف موقف واضح. لما صارت الحرب العراقية الإيرانية كانت مصلحة دول الخليج الوقوف مع العراق العربي في مواجهة تمدد إيراني يريد أن يصدر الثورة. نحن نعلم أن الجنود الإيرانيين في ذلك الوقت أو الصبية أو الشباب اللي كانوا يربط على رؤوسهم أعصبة ويقال الطريق للقدس من هنا، يعني لازم تمر عبر خرمشهر وعبادان والمناطق هذه إلى البصرة ومنها إلى القدس، كان هذا تحفيز للشباب الإيرانيين في ذلك الوقت، وهذا غير صحيح لأن إيران تمتعت بعلاقة في فترة الشاه مع إسرائيل كبيرة، وأيضا خلال فترة الخميني في علاقة خاصة مع إسرائيل حينما كانت تحتاج إلى قطع الغيار والأسلحة تصل إلى إيران، ونحن كلنا جميعا نتذكر موضوع إيران كونترا في ذلك الوقت كذا. في الحوار لم تقطعه المملكة ولم يعني تطلب بهذا، ولكن ما قطع الحوار بعد 2016 تقريبا هو احتلال المتظاهرين وحرق السفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران، فهنا كان لابد أن تقطع المملكة علاقتها. قبل هذا في 2001 حينما كان هنالك حكم مقبول، ولا أقول معتدل، مقبول في إيران في عهد الرئيس رفسنجاني، تمام، وقعت المملكة اتفاقيات أمنية منها تبادل المجرمين، منها حرس الحدود والحماية الشواطئ، الجريمة المنظمة، اتفاق أمني نظم العلاقة. والأمير سعود الفيصل رحمه الله في لقاء في المنامة في البحرين في حوار المنامة كان يقول إذا تقدموا خطوة فنحن مستعدين نتقدم 10 خطوات. نحن نريد يعني عراق مستقر وإيران آمنة سالمة بمعنى مسالمة لنا، تمام، ويمن مزدهر، لأن هذه المعادلة مهمة بالنسبة لنا، هذه 3 دول في منظومة دول الخليج، نريد هذه 3 دول أن تكون بيننا وبينها. مع الأسف إيران أخذت مبدأ التغلغل، تصدير الثورة، استخدام البعد الطائفي، التواجد، دعم الميليشيات، الوصول إلى كل هذه الوسائل بوسائل مختلفة. ما يمكن للمملكة بمسؤوليتها العربية والإسلامية والدولية أن تقف مكتوفة الأيدي، لكن دائما، وعلى فكرة خطاب خادم الحرمين الشريفين حفظه الله الأخير للأمم المتحدة في هذه الدورة من 2 تقريبا كان في شهر سبتمبر، هو ذكر لمح على أننا نريد السلام والأمن والاستقرار للمنطقة. إذن المطلوب تغيير السلوك الإيراني. أنت لا تستطيع أن تصل إلى منظومة أمنية في منطقة الخليج جيدة دون تغيير السلوك الإيراني. السلوك الإيراني لوحده بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب اللي هو اتبعه يمثل تهديد، يمثل تهديد بحري، يمثل تهديد أمني على المنطقة، يمثل تهديد على المنصات النفطية، يمثل تهديد باستخدام البعد الطائفي وإبراز النعرات في المنطقة، يعني كل هذه أنواع تهديد، وهو مستمر في هذا الخط، هو لم يقف يعني اليوم. ولذلك احنا لما دعينا في ذلك الوقت ان يكون الحوار على مبدا باجنده واضحه، وليس حوار من اجل الحوار كما تريد ايران. ايران تريد الحوار من اجل الحوار، حتى تقول انا تحاورت مع السعوديه، حتى تقول نحن لدينا خط مفتوح. السعوديه تريد وضوح في هذه الاجنده وما يطرح. السعوديه تريد ان تسحب ايران سياستها التدخليه والتوسعيه. السعوديه تريد ان تزدهر ايران اقتصاديا في الداخل، وكان بالإمكان أن تقدم المملكة مساعدات كبيرة لإيران، وفي مساعدات إنسانية لم تتأخر المملكة لا في وضع الزلازل ولا في وضع الأوبئة اللي صارت، كانت المملكة دائما سباقة في هذا النوع، لأننا نفرق ما بين النظام السياسي في المملكة الموجود في إيران واللي يتبع هذه السياسة، وما بين الشعب الإيراني وهو شعب مسلم عريق له يعني مزيج في قومياته وفي يعني طوائف وكذا، ولكن في نفس الوقت شعب جار وله حضارة، ولا بد أن نتعايش بأمن وسلام في منطقة واحدة. هذا الشعب وهذا الازدهار وهذه الشخصية احنا نقدرها ونحترمها في المملكة، ولكن ما نحن على تباين واختلاف فيه هو استخدام النظام الحكم في إيران، الأسلوب والطريقة التي يريد أن يبرز فيها ثورته التي يسميها الثورة الإسلامية، ويبرز فيها، لكن في نهاية المطاف حقيقة هي رغبة في السيطرة وفرض الهيمنة. يعني حتى قد نتحدث ونتطرق للبرنامج النووي، إيران لا تريد، هي ليست بحاجة فعلية إلى برنامج نووي، ولكن هذا البرنامج النووي يعزز من مكانتها الاستراتيجية حتى تستطيع أن تفرض نوع من الهيمنة. ففرض الهيمنة تاريخي وليس جديد، الرغبة في التوسع هي أساس وضمن الفكر الأساسي الإيراني المطروح، التمدد والتوسع. يعني أنا أتذكر أحد المسؤولين الإيرانيين يقول إني أرى خط الأنابيب من عبادان إلى طرطوس، فهو يريد يقول خرجنا من المياه الشرق المتوسط وسوف نعود إليها، طردنا منها مرتين ونريد أن نعود إليها. فعودتهم إلى سوريا والتواجد في لبنان من خلال حزب الله واستخدام العراق كممر مهم، هذا ضمن الفكر الاستراتيجي الإيراني، تمام، ولا يخرج عنها.
تمام. أنا صدقني ودي أخذ منظور الطرف الآخر بس أني ماني بقادر، اللي هو منظور الإيران، فأنت تعطيني منظور السعودية، بس أنا مقادر ألقى المنطقة اللي أفهم منها تحرك إيران، ولذا أني بجد صعوبة في أني أخذ الطرف الآخر. فأنا ودي أنك تأخذ الطرف الآخر. أنت الحين مثلا أعطيتني 4 ممكنات أو مرتكزات أو أشياء تجمع الدولتين، بس ما في ولا نقطة واحدة فيها تجد أنه 2 ممكن يجتمعون عليه ويتفاهمون عليه. يعني ما في نقطة، يعني لا نظام الحكم ولا الإسلام ولا أمن الخليج ولا السياسة النفطية، كلها أماكن يعني ما يتفقون فيها، واللي تبغى السعودية يختلف تماما عن اللي تبغاه.
لا، في السياسة النفطية على فكرة يعني بعد أيام الملك عبد الله الله يرحمه حينما التقى رفسنجاني في السنغال وكان قبلها في باكستان، صار تفاهم، لأنه في 2001 كانت أسعار النفط متدنية وكان التنسيق السعودي الإيراني جيد سمح بإعادة ارتفاع الأسعار النفطية.
تمام، يعني مثلا السعودية، أقدر أرجع للتاريخ برضو، أن السعودية عندما احتاجت إيران أن النفط يكون احتاجت أموال واحتاجت اقتصاد، لا. السعودية قللت من إنتاجها في النفط عشان تكسب إيران.
لا.
فهذا أقدر أشوف دائما أن السعودية هي اللي تعطي الجانب اللي تحاول أن تذهب خلف السلم، الازدهار، تطور.
نعم.
في أي من المرتكزات، الإسلام تشوف أنه إذا أخذنا في الإسلام، فالإسلام تشوف أنه الإسلام واحد. نعم. يقبل الجميع كله مثلا، بينما هم يبغون طرفين. إذا جينا نظام الحكم، إحنا يعني ملكية هم جمهورية، عادي يكون في تنوعات مختلفة يعني ما يحتاج، بس هم يبغون شيء مختلف، فهم دائما اللي عندهم المشكلة. فهمت علي؟ فكيف أتفاهم مع أحد هو اللي دائما عنده المشكلة معي؟ زي لما تبغى مثلا مع إسرائيل، يعني هي اللي دائما عندها المشكلة. العرب يقولون خلنا نتحاور، يقولون طز فيكم، ما يبغون يقعدون معنا. فأنت لما تقعد معي وتقولون في أجندة مثلا ممكنة، ما وش الأجندة الممكنة اللي ممكن نقعد إحنا إيران عليها صدق يعني؟ فهذا اللي ودي أفهمه، وين الأماكن اللي يعني ممكن هنا نتكلم.
أنت اليوم ما تستطيع تعزل كل المجريات الدولية التي تحدث بالنسبة لإيران. إيران طبق عليها نوعين من العقوبات، عقوبات اقتصادية قوية جدا وعقوبات سياسية، وهي الآن تشعر بعزلة كبيرة. ولذلك إيران أكثر من يسعى الآن إلى إعادة علاقتها الدبلوماسية مع المملكة العربية السعودية. نعم، هناك اجتماعين تمت يعني سابقا ما بين مسؤولين سعوديين ومسؤولين إيرانيين على مستوى القطاع الأمني الاستخباري. أيضا كان في اجتماع أخير في بغداد، وكان الطرح الإيراني قائم على إعادة العلاقة، لأن تريد تمام أن تخفف من عزلتها، تمام، فهي تريد إعادة العلاقة الدبلوماسية مع المملكة. ودائما هي تقول أنا لم أقطع العلاقة مع المملكة، ولكن السعودية هي من قطع العلاقة بعد حرق السفارة والقنصلية في إيران. السؤال اللي يطرح نفسه، أنا ماذا أريد من إيران وماذا تريد إيران مني؟ هذه قضية مهمة. يعني أولا لابد أن يكون في، شوف، بدون ما يكون في توازن قوة حقيقي وبدون ما يكون في قدرات ممكنة للطرفين، تمام، لا تستطيع أنت أن تصل إلى مرحلة تفاهم. إذا كنت الطرف الأضعف والأقل لا تستطيع أن تتفاهم. إيران لا ترى أن السعودية تهديد، إيران ترى أن التهديد هو الأمريكان، أمريكا والوجود الأمريكي والعلاقة الخليجية الأمريكية هي بالنسبة لها التهديد. ولذلك من إيران حاولت أن تمارس نوع من العمل ضد الـ يعني السعودية، استهدفت منشآت نفطية حتى ترسل رسالة للعالم أني أنا بالدرون بالقدرات اللي عندي أستطيع أن أرسل أن أضرب موقعين مهمة، رأس تنورة وخريس، وأن أعطل 50% من الإنتاج النفطي السعودي، واللي هو له تأثير كبير جدا على أسواق العالم. الحمد لله تجاوزتها المملكة بقدرات أبنائها وقيادتها الحكيمة إنها في الإصلاح السريع والعودة للأسواق، تجاوزتها بأنها عندها احتياطيات وسفن عائمة فيها قدرات يعني جيدة جدا، فسدت العجز يعني، وكانت عملية سريعة خلال شهر يعني. وفي هذه الحقيقة لابد أن يشكر جهد الأمير عبد العزيز بن سلمان كوزير الطاقة في كل ما قام به والاهتمام. المملكة اختارت أن لا ترد على هذا العمل، ولكن شوف التخاذل الدولي. مجلس الأمن يتحدث عن أنه من القطع التي وجدت في هذه المنطقة كانت بعضها مصنعة في إيران، لم يصدر اتهام حقيقي على إيران. علاقتنا بأمريكا والمتميزة والمسؤولين الأمريكيين العسكريين اللي زاروا المواقع وجمعوا القطع والكذا فيها لم يصدروا إدانة حقيقية واضحة.
ليش؟
أنا أجيك الآن في الموضوع. الثالث، حينما أرسلت هذه الصواريخ القدرات الأمريكية موجودة في تتبع مصدر الإطلاق والوصول، أيضا لم تقدم هذه الأدلة، واختارت أنه يعني يكون التصريح عام وشامل وليس دقيق فيما يتعلق بهذا. وهذا طرح سؤال مهم جدا بالنسبة للمملكة، هل هذه العلاقة الاستراتيجية القوية التي بنيت من أواخر ثلاثينات القرن الماضي إلى اليوم مع الولايات الأمريكية، هل ما زال بالإمكان الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية كشريك وحليف رئيسي؟ هل اليوم التفاوض الإيراني الأمريكي رح يعني إشكاليته جانبين، إذا قبلت أمريكا بالخضوع للمطالب الإيرانية فأين تنتهي إيران؟ 2015 اتفاق البرنامج النووي أعطى إيران الحجة في التوسع في المنطقة، وكأنه نحن وقعنا هذا الاتفاق مسموح لك وغض الطرف أن تتوسع في بعدها التدخلي والطائفي في المنطقة العربية. أيضا اليوم إذا ما صار في اتفاق وإيران تحت كل هذه الضغوط، فربما تتجه إلى ردة فعل وانتقام. هذا الانتقام وردة الفعل هذه في الغالب سوف تكون في منطقتنا، تمام؟ طبعا بعض دول الخليج حاولت أن تسارع حينما رأت التهاون الأمريكي مع إيران، حاولت أن تسارع في تصليح علاقتها مع إيران، ولكن هذا مع الأسف يخلق نوع من عدم الموقف الموحد. قوتنا في توحدنا وليس في خلافنا. قد نختلف فيما بيننا في قضايا، ولكن يجب أن يكون لدينا ثوابت استراتيجية في تحديد التهديدات، في التعامل مع هذه التهديدات، في المواقف الموحدة بالنسبة لنا، في بناء قدراتنا، في التبادل المعلومات الأمني والاستخباري فيما بيننا، في كل ما من شأنه حماية كل موروثاتنا التاريخية والاقتصادية وما تمكننا بالوصول إليه، ويعني كل هذه الجوانب. هذا كلام لن يأتي بإنعزالية الطرف عن بقية الأطراف، لن يأتي بانفصال طرف. يعني اليوم قطر أعيد لها موقع أفضل في التفاوض الدولي لأنها عادت إلى البيت الخليجي بعد قمة العلا وبعد التصالح الخليجي الذي صار. عادت قطر لتمارس نوع من الوساطة الدولية والتدخل في بعض الملفات ولعب دور في أفغانستان، لعبت دور مهم جدا، ولكن هذا الدور ما كان ممكن يكون قوي لقطر دون أن يكون البيت الخليجي موحد فيما
مو كان قبل اتفاق العلا.
لا البيت لا، يعني قطر كانت معزولة وكان في دول رافضة.
لا بس قصد اتفاق وساطتها مع طالبان وأمريكا.
لا وساطتها مع طالبان صحيح، ولكن دورها الأقوى والممارسة الأقوى هي يعني الولايات المتحدة وقتها، والمملكة يعني جمعت طالبان عندها وبنت، وحتى حينما كانوا طالبان في الحكم المملكة جمعتهم في مكة المكرمة ودخلوا الحرم والكعبة المشرفة وأقسموا اليمين، وكان ولكن مع الأسف بعد عودتهم عادوا إلى اختلافات فيما بينهم وعادوا إلى وضع معين. لكن على كل أن اللي أقصده أنه أي دولة خليجية بأي عمل تريد أن تقوم به هي أقوى حينما تكون موحدة وحينما تكون قوة واحدة، هي أضعف حينما تكون يعني لوحدها في هذا.
صحيح. وهو السبب اللي خلى أصلاً تشكل مجلس التعاون اللي هو علشان
التهديد الأمني.
إيه الإيراني.
يعني ليس فقط، أنا اعتقادي إنه
أو العراقي.
يعني أنا بالنسبة لي لما أسست مركز الخليج للأبحاث كان لي مقولة مشهورة، قلت إن هذا المجلس قام لأسباب ودوافع سياسية وأمنية، بقاؤه واستمراره حق من حقوق أبنائه لا يجب التفريط فيه، لأن أنا من المؤمنين بأن وحدة هذا الخليج بين أبنائه يجمعنا أكثر بكثير مما يفرقنا. فهذا نقطة أساسية جدا. صحيح وقام لأسباب سياسية وأمنية في ذلك الوقت، ولكنه نمى وتطور ووصل إلى العقد الرابع الآن الحمد لله رب العالمين، وما زلت يعني أراهن على استمراره، ما زلت أراهن على استمراره بغض النظر من كل التحديات اللي واجهتها الأربعين سنة الماضية، من الثورة الإيرانية، الحرب العراقية الإيرانية، غزو الكويت إلى 11 سبتمبر، إلى الغزو الأمريكي للعراق فيما بعد، الربيع العربي، كل هذه التحديات التي واجهتنا، ولكن مع هذا استمر المجلس. حكمة وحنكة من قيادة سياسية، تقارب في الأنظمة، شعوب يجمعها الكثير، تمام، المصالح الاقتصادية دمجت فيما بيننا، فلذلك اليوم يمكن من التكتلات القليلة التي لها وضعها جيد. طبعا هنالك سؤال مستقبلي يطرح نفسه، هل هذا التكتل لوحده يستطيع أن يستمر أو أنه لابد أيضا أن ينظر خارج حدوده، بمعنى الآسيان نموذج في آسيا، هل الآسيان اليوم احنا 69% من صادراتنا و 68% من صادراتنا هي الى اسيا، فاسيا تمثل الثقل الاقتصادي المستقبلي لدول الخليج، ولكن ما زال الغرب يمثل الثقل العسكري الامني لدول الخليج، اين نتجه؟ طبعا هذا موضوع بحث.
انا اتوقع يعني في سؤال قبله
تفضل.
قبل التوسع، هل اصلا هذا التكتل فعال؟
انا شخصيا اعتقد انه فعال، يعني حتى وان كان البعض يرى انه ما في هذيك الفعاليه، يعني ابسط مثال لما غزا العراق الكويت، هذا التكتل الخليجي قام بالدور الأكبر وساهم المساهمة الكبرى، سواء عسكريا أمنيا اقتصاديا الدعم المادي سداد التكلفة يعني هذا واضح يعني.
هل كان خليجي ولا
كان لما التعاون الخليجي كان في ذلك الوقت؟ صحيح انه في تحالف دولي تمام. السعوديه قادت، السعوديه بذلت الجهد، السعوديه رات ان الكويت جزء لا يتجزا منها، وان اي تهديد لاي شبر في دول الخليج هو تهديد لكل دول الخليج، وهذا مبدا اساسي في دول مجلس التعاون. فانا لا، انا قناعتي انه عشان كذا اقول قد نختلف في بعض القضايا، قد نختلف في بعض التوجهات، قد نختلف في بعض تفسير المواقف، ولكن في البعد الاستراتيجي الأساسي اللي له علاقة بنا في المنطقة ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا.
صحيح.
على فكرة أنا دائما أحترم أن يكون كل دولة لها علاقة، لها مفهوم سيادي لها. يعني البعض اعتقد انه الامارات والبحرين في 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 بناء علاقة دبلوماسية مع إسرائيل هذا خطأ. أنا أقول هذا حق سيادي لهم، هي رأت من مصلحتها السيادية كدولة أنه إيجاد علاقة تطبيع مع إسرائيل سوف يقود إلى أكثر أمنا واستقرارا والمفاهمة الكذا. لكن البعض يرى أنه هذا لا، ما هو جيد، ولذلك المملكة لم تندفع لهذا التطبيع.
ما في مشكلة، بس أنه إذا كانت العلاقات الخارجية وتحديد العدو والصديق ما كانت مفترض أنها تكون ضمن هذا التكتل، فوش اللي يكون ضمن التكتل صدق؟ الجمارك؟
يعني ما... لا، البعد الاقتصادي مهم جدا، ما تستطيع أن تتجاهل.
لا يعني مثلا المقاطعة، مثلا السعودية تقاطع إيران ومعظم دول الخليج عندها علاقات اقتصادية مع إيران.
لا، ولكن أيضا وقفت مواقف جيدة، يعني سحبت سفراء، يعني خففت من
تركيا، خففت يعني، بس إنها مجاملات، ما هو وش اللي أنا أتوقع من مجلس إذا كنت تقصد تكتل، إنه التكتل يتوسع خله يضبط، أتوقع بدين يتوسع. فوش اللي يقدر يسويه هو كتكتل؟ يجب أن تكون آراء واحدة سواء خارجيا داخليا تختلف، ما في مشكلة، بس يعني ماني قادر أشوفها صدق.
لا يعني أقول لك حاجة، يعني حينما طرح فكرة الاتحاد الخليجي في دول كان لديها، يعني مثلا سلطنة عمان لها رأي متأني يعني في طرحه، يقول أنه خلونا أول نتأكد أنه طبقنا كل ما اتفقنا عليه ثم ننتقل لمرحلة الاتحاد مثلا. أحيانا لا تستطيع أن تحرم الدولة من قرارها السيادي أن حينما تطغى مصلحتها السيادية لدولتها على المصلحة الإقليمية، وهذا في أوروبا موجود، وهذا في الآسيان موجود، وهذا في دول بعض الاتحاد الأفريقي موجود، لا تستطيع أن تجنب هذا. لكن يعني على الأقل الإطار الأساسي الذي يعني يجمعهم ويحدد مضامين العمل المستقبلي بالنسبة لهم موجود.
طيب تمام. أنا ودي أرجع برضو قبل مجلس الخليج أو المجلس التعاون الخليجي تكة، وهو السعودية وإيران على طاولة حوار. هل من الممكن أنه يكون فيه أي، وهذا اللي برضو أنت كتبته في الجارديان، أنه نقدر نوصل إلى معادلة الكل ربحان أو الكل خسران، يعني في تنازلات؟ هل هذا ممكن؟ إذا ممكن، وين أنت تشوف الأماكن اللي ممكن الناس تتقاطع فيها، الدولتين تتقاطع فيها؟
طبعا شوف، هو مهم جدا إذا أردت أن تدخل في حوار أساسي ومهم حتى تغيب. يعني في مقال الجارديان طرحت نقاط أساسية وثوابت فيما يتعلق بالعلاقة، منها احترام السيادة لكل دولة، عدم التدخل في الشأن الداخلي، عدم استخدام البعد الطائفي كوسيلة، التنمية ومفهومها، العلاقة في الجريمة المنظمة والتعاون الأمني، يعني في أسس وأطر تنظم هذه العلاقة اللي هي تكون موجودة. لكن يعني عارف، يظل السؤال يعني الأساسي إنه أنت تحتاج إلى بناء روابط الثقة، نسميها confidence build measure، تمام، عناصر بناء الثقة. كيف تبني هذه العناصر؟ على سبيل المثال، يعني حينما يكون هنالك هجمات إعلامية من الطرفين وطرح إعلامي مثلا من الطرفين، هذا يتطلب أن يكون في قرار سيادي من الجهتين أن تكلف وسائل الإعلام الرسمية أن لا تتعامل مع أسلوب التصعيد الإعلامي الجارح لأي من الطرفين. شايف؟ يعني هذه مثلا أحد النقاط مثلا موجودة. النقطة الأخرى مثلا، حينما أنت تريد أن تجامل بلد مثلا هو بسبب الكورونا وكذا لم يتمكن من أداء فريضة العمرة وفتحت مثلا عمرة، فيريد أن يعوض بعض الحصص يعني بعض الكذا، لأنه عنده شعب مثلا موجود قدموا للعمرة، دفعوا مقدما يعني تكاليفهم للحكومة الإيرانية وكذا. تستطيع أنت أن تجامل مثلا في بعض الأشياء. في عوامل يعني أنا بالنسبة لي في جدول، لأنه أنا شاركت كثير في مفاوضات طرفين الفكرية اللي هي ما يسمى بالمسار الثاني وليس المسار الرسمي، وكان يعني مجمل القضايا طرحت، بمعنى أنه أنت تتحدث عن العراق، ما الذي يمكن أن نتفق فيه مع إيران في العراق، سوريا، اليمن، دول الخليج، القرن الأفريقي، دول سب سحارة. أنا في مصطلح استخدمته سميته spheres of influence in third territory، نفوذ في مناطق ثالثة، بمعنى النفوذ الإيراني في دول سب سحارة في أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية، كيف أوازن هذه المعادلة تمام حتى يكون متواجد فيها. لكن أيضا كمفهوم سياسي أساسي، أنت لا تستطيع أن تحرم أي دولة لديها قدرات وإمكانيات إن هي تحاول أن توسع من نفوذها ومن علاقتها ومن تمددها في هذا الجانب. يظل إلى أي مدى تستطيع قدرات الدولة التي يعني تعبر عن نظام حكم تريتوريا نسميه سلطوي مسيطر مثلا زي اللي في إيران، إلى أي مدى تستطيع أن تقمع الحراك الداخلي والتوجه الداخلي؟ المملكة لم تتدخل في الشأن الإيراني الداخلي، وعلى فكرة يعني أنت يجب أن تحيي وبكل تقدير موقف سمو ولي العهد في حديثه في رمضان مع الأستاذ عبدالله المديفر. هو تحدث عن إيران أنها بلد جارة مسلمة، هذا الشعب له الحق بعيش وسلام، نريد أن يغير من سلوكه مفاهيمه. حسن الجوار، حسن الجوار يتطلب عدم الاعتداء، عدم التدخل في الشأن الداخلي، عدم استخدام البعد الطائفي. أجندتنا في المملكة وما نريده واضحة. الطرف الآخر كيف تستطيع أن تمكنه؟ هنالك مثلث، وهذا المثلث هو اللي اشتغلوا عليه الجانب الأمريكي الآن، والسياسي والاقتصادي ومن ثم العسكري. هل نحن يعني هل المفاوضات الأمريكية الإيرانية فشلت في البعد السياسي والاقتصادي والآن تفكر في البديل وهو البعد العسكري؟ هنالك ضغط إسرائيلي كبير على هذا الجانب. إلى أي مدى إسرائيل تستطيع أن تنجح؟ لا سيما أن ما تنسى الإدارة الأمريكية قالت كلمة مهمة حتى إدارة بايدن، لا يمكن أن نسمح ببناء قدرات نووية عسكرية إيرانية، فول ستوب. تمام، فهذا كبرنسبل هو أخذ وقته في التفاوض. هو نعم يعلم أن هنالك تصعيد فيما يتعلق في نسب التخصيب، هو يرى أنه هذا، لكن في ثوابت موجودة لن يسمح ببناء قدر. إسرائيل تريد أن تبقى هي القدرة النووية الوحيدة في المنطقة، وإسرائيل تستخدم علاقتها القوية مع الجانب الأمريكي. عودة للجانب السعودي الإيراني، يعني نحن نرى أن إيران وقعت اتفاقية الـ NPT حظر أسلحة الدمار الشامل، هي موقعة عليها وقبلت بالأديشنال بروتوكول، البروتوكول الإضافي، ولها ارتباطاتها مع المنظمة الدولية، ومفروض أن تعطي المنظمة الدولية الحق في التفتيش دون قيد أو شرط في هذا الجانب. لكن المجتمع الدولي أين يقف؟ هنالك تخاذل في المجتمع الدولي مع الأسف، بمعنى
وليش يعني ليش التخاذل؟ لأنه برضه هو كان نفس السؤال تجاه هجوم إيران على المناطق النفطية السعودية.
أنا إذا أفكر خارج الإطار وخارج الصندوق وكرأي شخصي، أنا أشوف أنه الولايات المتحدة لها ثلاثة أجندات مهمة أساسية معنا في السعودية والمنطقة. واحد، إبقاء نوع من التهديدات حتى يظل الاعتماد قائم عليها. يعني مو بالضرورة أنت ما تراه تهديد لك، الطرف الآخر يراه حل ويرى أنه ضرورة يعني إنهاء وكذا. إبقاء نوع من التهديد يبقي نوع من الاعتماد من قبلك على الطرف الآخر، سواء عسكريا، أمنيا، معلوماتيا، تجهيزاتيا، قطع الغيار، كل ما له علاقة من هذا الجانب. النقطة الثانية والمهمة أنه الضغط الإسرائيلي على أمريكا كبير، وتريد أن تستخدم قضية التطبيع مهمة. أهم دولة بالنسبة لإسرائيل التطبيع هو المملكة العربية السعودية، ولكن المملكة موقفها ثابت وواضح. نحن طرحنا مبادرة عام 2002 حل الدولتين، هذه الأسس إذا وافقت إسرائيل واتفق الفلسطيني وإسرائيلي المملكة سوف تبارك هذا الاتفاق، ولكنها لن تندفع إلى حل مع إسرائيل وتطبيع مع إسرائيل دون وجود حل هذه القضية الأساسية. يعني هذه النقاط عارف اللي أنا يعني أعتقد أنها هي مهمة في الأجندة الأمريكية، وهي تفرض نفسها كقوة عظمى، مثل ما أيضا هو يفرض علي عدم الاندفاع إلى دول مثل روسيا والصين في التسليح وكذا، بحكم أنه هو يعني داعم لمنظومة العسكرية والأمنية. هو يعني يريد أن يحقق، يعني دولة خليجية تقوم بشراء سلاح مهم من الولايات المتحدة الأمريكية، أبلغت بوضوح إذا اشتريتم الجي 5 من الصينيين رح نوقف بيع هذه الأسلحة لكم. فأيضا هو مصالح دول كبرى ما تستطيع أنك أنت تغير في هذا الجانب.
فلماذا يتخاذلون إذن يعني؟
لا يعني هو التخاذل قلت لك يعني قد يكون متعمد، وقد يكون نوع من التقصير من جانبي أنا في وصول رسالتي بالشكل الصحيح. يعني أنا اليوم إذا ما استطعت أني عربيا أجمع الصف في تحديد مفهوم التهديد الإيراني علي، وأؤكد على هذه القضية، وتظل دول عربية تشطح يمنة ويسرى فيما يتعلق بعلاقتها مع إيران، فما بالك بدوري فيما يتعلق بإقناع المجتمع الدولي بهذا التهديد وبقاء هذا التهديد قائم، لأنه البرنامج النووي هو مسؤولية دولية وليست مسؤولية إقليمية. فأنا أيضا محتاج، يعني هو من جانب وعنده أجندات وعنده مصالح وعنده كذا، ولكن أنا من جانبي علي دور أساسي مهم في كيفية الوصول والإقناع وتحديد أجنداتي، وبذل كل ما أستطيع، يعني عارف من الوصول إلى صانع القرار، للتأثير على صناعة القرار، لوسائل الإعلام اللي هو يقتنع بها، لمراكز الأبحاث والتفكير اللي عنده موجودة، حتى يعني أبرز بشكل واضح. أنا دائما كنت أستغرب الوجود الإيراني في المؤسسات الفكرية والبحثية قوي، وبشخصيات إيرانية بجنسيات مزدوجة موجودين، ويحاول أن يطرحوا يعني قضاياهم ويطرحوا علاقتهم ويطرحوا أنهم هم المستضعفين وأنهم هم يعني الذين يريدون وأنه نحن الخاطئون، دون أن يواجه هذا الكلام دور قوي حقيقي من جانبنا تمام في عملية الإقناع والوصول إلى مراكز التأثير في هذا الجانب.
بس في نفس الوقت يعني لا تحجب الشمس بغربال، يعني واضح يعني بدون ما أتكلم إيران أنها تدخلت في شؤون داخلية وساهمت في تدمير 4 دول عربية.
صحيح.
يعني ما يحتاج إني أروح أرسل حتى مفكرين.
لكن هو أيضاً يرى أن هذا التدمير قد يكون من صالحه في إعادة البناء. هو أيضاً قد يرى أن إيران لو عادت تدريجياً، وذاك تشوف الموقف الأوروبي الأمريكي. صحيح هو ضد يعني الموقف الأوروبي أو الروسي الصيني، هو داعم لإعادة الاتفاق كما كان. لكن هو أيضا له مصالح ضخمة وكبيرة يريدها في إيران، فأنت أيضا ما تستطيع أن تتجاهل دور المصالح المهمة بالنسبة لهم في هذا الجانب. يعني في بعض الأحيان مع الأسف تكون هنالك معلومات مغلوطة تحتاج إلى تصحيح. أسلوب التصحيح مهم، يجب أن لا يكون بربغاندا وورفير، بمعنى أنت بحاجة إلى أسلوب الإقناع بالوقائع بالثوابت بكذا، أن تصل أنت إلى المؤثر على صناعة القرار حتى أنت يعني تقنع بما بوجهة النظر اللي عندك.
أوكي. طيب في نقطة من النقاط أنت ذكرت اليوم على سؤال وش النقاط المشتركة اللي ممكن السعودية وإيران يتفقون عليها، مثلا العراق، وهذا يعني أحسن مثال جيد ممكن أحاول أني أفهم منه.
إيران مثلا ترى أن الغالبية شيعية في العراق، فلا بد أن يكون رئاسة الحكومة شيعية على سبيل. السعودية ما عندها مشكلة فيها طالما أنه عراق موحد. لاحظ يعني السعودية ليست الدولة التي تقول أنني أدعم الجانب السني وأريد أن يكون السنة في العراق، كما كانوا منذ عام 22 على فكرة في العراق غالبية سنية التي تحكم العراق، رئاسة الدولة والحكومة كان في معظمها في العراق. العراق اليوم احتفل بمرور 100 سنة على تأسيس الدولة العراقية كدولة عراقية، ولكن يعني السعودية ترى أن وحدة العراق كدولة هي الأهم. إيران تتفق في هذا لأنه لها مصلحة في هذا.
ممتاز، متفقين هنا. وش النقطة الثانية اللي؟
يعني السعودية ترى بناء القدرات العراقية المحلية للحفاظ على أمنه الداخلي مهم. إيران ترى أيضا هذا مهم.
ممتاز.
لكن إيران ترى عدم يعني رغبتها في بناء العراق على قدرات عسكرية متفوقة حتى لا تعود إلى حرب الصراع اللي كان ما بينهم في حرب 8 سنوات استمرت. إحنا بالنسبة لنا العراق قد يكون مكمل تمام إذا كان نظام حكم معتدل في العراق وعروبي وانتماءاته الإقليمية وهذه موجودة، يعني راح يكون مكمل للمنظومة الأمنية يعني عارف في المنطقة. السياسة النفطية، كلما كان العراق متوافق مع السعودية وإيران في السياسة النفطية كلما كان أفضل لسوق النفط تمام، دون أن يخرج أي طرف، لأن العراق يعني عنده إمكانيات تصدير أعلى تمام من إيران، وممكن أن يصل إلى كميات كبيرة. على فكرة إيران من يومين كان في يعني تقرير اقتصادي صدرت ما يقارب 40 بليون دولار غير النفط. فالسوق العراقي أهم سوق لها كان، هو السوق الأكبر والأهم، وتأتي تركيا بعده والسوق الصيني، هذه أسواق مهمة بالنسبة لها. فهي استطاعت بالرغم من الحصار أن تقوم بتصدير ما يقارب 40 بليون دولار غير نفطي.
بس إنه على حساب العراق ولا طبعا. من صالح العراق؟
لا لا،
يعني أقدر أشوف أن السعودية يعني تدخلها يعني كانت محايدة من الغزو الأمريكي إلى قريب
صح
بالنسبة للعراق، وتدخلها
أو بالأحرى منعت من التدخل في العراق. يعني المملكة أول من بنى يعني مستشفى ميداني في 2003 في العراق، واعتبروا في ذلك الوقت مع الأسف بعض العناصر الأمريكية أن هذا مركز للدعوة الوهابية، صنف بهذا الشكل، وبقيت المملكة حتى تحافظ على حياديتها وموقفها، لأنه كان علينا ضغوط دولية كبيرة بعد 11 سبتمبر في 2001. تمام. فأيضا لا تريد المملكة أن تتهم بهذا، هذا ترك المجال. ولذلك الأمير سعود الفيصل الذكر رحمه الله في مقالة له أو في خطاب له قال: سلمت العراق لإيران بملعقة من ذهب. كان الذكر في بعد لقاء له في الأمم المتحدة في نيويورك في أحد المراكز البحثية، أعتقد Council of Foreign Relations، مجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، هو قالها للكلمة أن أمريكا سلمت العراق لإيران ملعقة جاهز تفضل، كل النقاط الحدودية فتحت. اليوم الزيارة الأخيرة للرئيس الوزراء العراقي إلى إيران أجاز دخول العراقي الإيرانيين بدون تأشيرات، خلاص بدون تأشيرة بين العراق وإيران. هذا رح يسمح بنزوح، ولذلك وشاهدنا في التلفزيون النزوح الإيراني على الحدود، واضطروا الجهات الأمن العراقية أن ترشهم بالماء حتى تمنعهم من هذا الاندفاع الشديد، لأنه بالنسبة لهم يريدوا أن يهربوا مما هم فيه في إيران. الوضع الاقتصادي تعيس في إيران وسيء، ويعاني مشاكل كبيرة وضغوط دولية كبيرة أيضا.
طيب هذا العراق، اليمن؟
لا، اليمن إيران وجدت أن هذا بأقل التكاليف استطاعت أن تؤثر على المملكة العربية السعودية أكبر تأثير. هي دعمت طائفة محددة، يعني أنا أتذكر إلى 2015 ما كان في علاقة قوية بداية، لأن هم دخلوا الحوثيين إلى صنعاء في سبتمبر 2014 إلى 2015. أنا بالنسبة لي يعني في 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 ذلك الوقت لم يكن لديهم تنظيم حقيقي او وضع او 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 كذا وكذا، لكن ايران وجدت انه هذه بؤره جيده، نستخدم البعد الطائفي، لنا علاقه مع الزيديه، نطور هذا الجانب وندعم بالتدريب والتاهيل والتسليح الى حد ما. وهنا ايضا كان في تخاذل دولي لما كانت الاسلحه تمر والصواريخ والتجهيزات العسكريه تصل الى اياديهم، يعني فين المراقبه والستلات والمتابعه حينما ارادت القوات الامريكيه ان تتابع بعض المجرمين في نفس السياره، حددت الجنب الايمن في الضربه لانه الشخص كان جالس في هذا الجنب وليس في هذا الجنب، فيعني لديها القدره العسكريه والستلاتيه والمعلوماتيه ان تكون موجوده. إيران استخدمت اليمن ورقة مساومة، تمام؟ هي كانت يعني وقتها منزعجة من الدور السعودي في سوريا، وهي بالنسبة لها سوريا أهم في ذلك الوقت، ولكن لما دخلت اليمن وجدت تكلفة بسيطة بالنسبة لها وتكلفة عالية بالنسبة للمملكة، لأن المملكة أيضا تريد أن تحافظ على الأرواح وعلى البشر، هي لا تريد قتل جماعي، هي لا تريد نسف بهذا الشكل، هي أرادت أن تدمر بعض القدرات والقوات القدرات العسكرية التي كانت موجودة، أرادت الأساس في إعادة تهديد إعادة الشرعية. التهديد اليمني بالنسبة للمملكة هو على فكرة يعني البعض يعني لخبط فيه، وأمن استراتيجي وطني لا يمكن المساومة عليه، هي 1450 كيلو حدودية، هي بالنسبة لي في المملكة هذا ما يحدث في داخل الحدود اليمنية له تأثير كبير، ولذلك استمرت مع الأسف المعارك إلى اليوم، لأنه ما زال في تخاذل دولي ودعم إيراني ورغبة من المملكة في الحفاظ على أرواح البشر بأن لا يكون هنالك دمار أو قتل يعني بالطريق اللي كان يقولها.
وش كان دور السعودية في سوريا لأزعاج إيران؟
دعم المعارضة السورية. أنا تشرفت بإني كنت أدرت حوار المعارضة الاجتماع الرياض في 2015 و2017، تمام؟ المملكة وقتها كانت ترى أن التدمير اللي قام به بشار الأسد ضد شعبه ومواطنيه، دعمت المعارضة السورية وإيران تحججت بوجودها في سوريا بأن الأسد طلب منها ذلك، ودخلت مع الأسف روسيا في سوريا في فترة انتهاء الانتخابات الأمريكية بين الرئيس أوباما والرئيس ترامب في ذلك الوقت، وتواجدت بحجة الطلب السوري منها. لكن أنا اعتقادي أن سوريا ملف يختلف. سوريا في أصبح مدول، لم يعد بالإمكان الحل السوري السوري، ولا الحل العربي السوري، ولا الحل الإسلامي السوري، ولا الحل الأوروبي، فأصبح دولي. الوجود الأمريكي الروسي التركي الإسرائيلي الإيراني فرض حل دولي خارج النطاق وخارج قدرة أي طرف من الأطراف في الوقت الحاضر.
طيب برضو في مقالتك في الجارديان كنت تقول إنه أن الدولتين تتشارك نفس الهدف، وهو أن كلا البلدين يتهم الآخر بالهيمنة والتدخل في الشؤون الداخلية لدول ذات السيادة مثل اليمن، العراق، سوريا، لبنان. شلون نقدر نشوف يعني؟ وبرضه في وزير خارجي الإيراني كان يقول في تصريح له إنه على السعودية أنها تتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. مثل من يعني؟ وش نوع التدخل السعودي؟
هو مع الأسف هذا الخلط الإيراني اللي بيحدث. إيران ليست دولة عربية وليست عضو في الجامعة العربية، وليس من شأنها التدخل في الشأن العربي. إيران استخدمت البعد الطائفي حتى تستطيع من خلاله التدخل والتجييش اللي حاولت، زرعت خلايا في الكويت وفي البحرين وفي السعودية، أوجدت التدخل عبر الطائفية في اليمن في سوريا، أوجدت التدخل مع حزب الله ودعمه كعناصر بهذا الجانب. فهي رأت أن هذا التمدد بالنسبة لها. أما السعودية ترى أن هذه بلاد عربية. السعودية لا يوجد لديها مطمع لا اقتصادي ولا سياسي في أي دولة من هذه الدول. دائما كان مطمعها الأساسي والأمن والاستقرار والازدهار والرفاهية. ولذلك أنت بلد تنفق أكثر من 130 مليار دولار دعم ومساعدات لكل دول العالم تساند فيها، بالذات الدول المحتاجة. هي تريد السلام والأمن والاستقرار، هذه رسالتها، وليس رسالتها هو التدخل في الشأن الداخلي. التدخل يصبح حينما يكون هنالك عنصر خارجي يريد أن يفرض تدخل في هذا البلد العربي، يصبح غير مقبول بالنسبة لنا. لأن هذا العنصر الخارجي في بعض الأحيان يعني كنا نفهم بعض المصالح الدولية. يعني حينما يكون في قاعدة بحرية أمريكية في البحرين، الأسطول الخامس مثلا موجود، هذه مصلحة وطنية ومصلحة إقليمية، فيها توافق فيما بين الدول يعني، ولا يوجد في هذا. لكن حينما تأتي إيران بتشكيل ميليشيات، لأن إيران رفضت أن تتعامل مع الدول كمنظومة دول، هي تعاملت مع الميليشيات حتى تستخدمها لغرضين. الغرض الأول إما لدعم نظام خارجي هي تحتاجه، مثل ما دعمت حزب الله حتى يدعم نظام بشار الأسد في البقاء في السلطة، أو للتأثير على نظام قائم مثل ما أثرت على النظام الرئاسي في لبنان في هذا الجانب. فهي دائما تستخدم هذه العناصر، تجندها، تدربها، تؤهلها، تمكنها اقتصاديا، تستخدم كل هذه الوسائل حتى تتمكن من هذا الطرح اللي هي حوال.
طيب الحين أنا يعني فيه نقطة ودي أرجع لها عشان أبغى أشوف إذا أنا فهمتك. هل في مصالح مشتركة سعودية إيرانية؟
يعني بالتأكيد المصلحة مشتركة لو كان في أمن واستقرار في الخليج، فرح يخفض.
السعودية تبغى استقرار، إيران ما تبغى استقرار.
لا، إيران تريد هيمنة. إيران تريد هيمنة
من خلال
أن هي المسؤولة. لأن هي المسؤولة وهي اللي تفرض أجندتها، وهذا كلام غير مقبول بالنسبة للسعودية. يعني أنا لا يمكن أن أقبل أن تفرض إيران هيمنتها وأجندتها في المنطقة باستخدام كل وسائلها وأذرعها. أنا بالنسبة لي ما زالت يعني أنت اليوم لو أجمعنا كم تصريح إيراني صدر، القدرات الإيرانية في إغلاق مضيق هرمز، أنا لم أهدد مرة واحدة. أنا بالعكس، أنا اليوم مصلحتي أن أبني خط أنابيب للنفط من حقل شيبة إلى البحر العرب عن طريق عمان، لأنه التهديد الإيراني يأتيني في مضيق هرمز. تمام، هي التي صرحت، هي التي تحدثت عن التهديد في هذا المنطقة. السعودية لم تتحدث عن التهديد، ولكن هذا برغم فرض الهيمنة الإيرانية التي تريدها هي وأن تكون هي المسؤولة. أنا قلت لك أنه في 1971 إيران رأى نفسه أنه شرط الخليج وأنه هو المسؤول عن أمن الخليج. في ذلك الوقت هو انغرب بما يسمى بالتوين بيلرز بوليسي الأمريكية في عهد نيكسون، كان في سياسة المحورين المزدوجة أو العمودين المزدوجة، وهي دعم السعودية وإيران عسكريا وأمنيا في مواجهة المد الشيوعي في ذلك الوقت، ووصول محاولة الاتحاد السوفيتي في الوصول للمياه الدافئة.
طيب فيعني هذا واحد ولا مش
كيف؟
لأنه ما هو استقراء الهيمنة.
أي.
هل هي مصلحة مشتركة أو مصلحة مشتركة؟
لا، هي ليست مصلحة مشتركة، هو
تهديد،
هو
مشترك،
هو تهديد مشترك. ولكن يعني أنا اللي أقصده أنه لو إيران غيرت من سلوكها فما يمكن أن يجمع.
وش السلوك؟
السلوك هو عدم الهيمنة وعدم التدخل في الشأن يعني اليوم خلينا
طيب الهيمنة ليست جزء من الأشياء.
الرئيس روحاني على فكرة في خطابه في نيويورك في 2019 طرح ما يسمى المبادرة هرمز. هناك ثلاث مبادرات للأمن المنطقة على فكرة طرحت، هو طرح إحداها وارتكز على محورين أساسية أنا أعتقد أن محورين مهمة جدا، عدم التدخل وعدم الاعتداء. لكن إيران لا تريد بالرجوع للوراء، إيران لا تريد أن تسحب أي تدخلات لها موجودة في الشأن الداخلي أو التوسع. هي تريد أن أبدأ من اليوم، أنا أتجاهل ما حدث في كل المنطقة وأبدأ من اليوم فيما يسمى طبعا هذا
طيب ممتاز. يعني أنه يبون يسحبون من العراق
لا 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 لا
يبغى سوريا
هو يبقى العراق. اليوم يعني من اليوم أنا يعني هو عدم التدخل وعدم الاعتداء تمام هو مفهومه من اليوم. ولذلك يعني أنا كنت أضحك يعني كنت أقول في ظاهرها جميل ولكن هو أراد أن يوصل رسالة إلى العالم أنه إحنا هذه إيران. الروس طرحوا مبادرة طبعا مرفوضة أمريكيا لأن لا يمكن أن تقبل أمريكا مبادرة.
وش كانت مبادرة الروس؟
يعني قائمة على أسس توازنات إقليمية يعني معينة. الأوروبيين عندهم طرح له علاقة بالأمن البحري لأنه يهمهم كثير بهذا الجانب. أنا ما زلت أعتقد أنه نحن بحاجة إلى مبادرة لأمن المنطقة بشكل عام، ولكن هذه المبادرة يجب أن تأخذ في الحسبان جميع العناصر وهي بحاجة إلى ضامن. هذا الضامن لابد أن يكون الأمم المتحدة والدول الخمسة دائمة العضوية أو البي 5 بلس 1 زائد ألمانيا كضامن في التطبيق. لأنه أنت يعني إيران لديها مخاوفها، إيران ترى أن الدعم الأمريكي لإسرائيل، ولكن على فكرة إسرائيل لم تهدد بمحو إيران حتى ببرنامجها النووي اللي كان عندها. من بدأ بالتهديد على إسرائيل هي إيران، هي القيادة الإيرانية التي قالت يعني we will wipe it out، رح نمسح إسرائيل. فبعد أن استمعت إسرائيل لهذا الطرح واستغلت هذا الطرح الإيراني الموجود أوجدت مبررات لها تمام فيما يتعلق بالاعتداء على إيران. وعلى فكرة رئيس الموساد الحالي هو كان مسؤول عن العمليات في داخل إيران ويعرف إيران جيدا ويعرف كيف الوضع في داخل إيران. ونفذت إسرائيل عمليات في الداخل كثير لا تتحدث عنها إيران من ناحية، ولكن أيضا إسرائيل لا تتحدث عنها بالأسباب إلا انتقائية في بعض الأحيان حينما تريد أن تبرز جانب، سواء سايبر عمليات سايبرية قوية أو عمليات العلماء في الطاقة الذرية أو بعض الأهداف اللي هي حددة. حتى على فكرة في سوريا إسرائيل قامت بعمليات كثيرة ضد الأهداف الإيرانية الموجودة في سوريا دون أن تتحدث إيران عن هذه الضربات ودون أن تعلن إسرائيل بصراحة هذه إلا بشكل تسريبات معينة.
طيب لو أنا الآن أشاهد مثلا طاولة حوار بين السعودية وإيران أو حتى الخليج وإيران، بس خلها السعودية وإيران، وش الأشياء اللي أنا كالسعودية تتنازل عنها مثلاً؟ إيش تتوقع أقول؟ متنازل العراق؟
لا أنا ماني متنازل العراق. العراق
وإيش التنازلات اللي ممكن تقدمها السعودية؟ خلينا نشوف.
هو أنت سؤالك
لأني أنا أبغى أشوف وش التنازلات بتسويها إيران. إيران بتجي تقول خلاص أنا بنسحب من الدول العربية مثلاً،
يعني إيران هي بحاجة إلى دعم.
أبغى أوقف التهديدات اللي جالس تسويها، ما عاد برسل عليكم صواريخ، ما بدعم جماعة الحوثية، بوقف حزب الله ودعمه، ما عاد بعطيه.
هو السؤال هل تستطيع إيران أن
يعني
تقدم
هذه تقول
ضمن الصراع الدولي الحقيقي؟ أنت اليوم ما تنسى حاجة إنه روسيا والصين حاولت استقطاب إيران إلى 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 جانبها بشكل كبير. نحن أيضا ما ننسى أن هنالك تكتل أمريكي جديد، سواء الرباعية واللي هي أمريكا وأستراليا واليابان والهند، أو أيضا الاتفاق الجديد البحري والبناء القدرات البحرية الغواصات النووية وكذا. الصين ترى أن هذا تهديد لها، ولذلك الصين بالنسبة لها احتواء الباكستان وإيران أساسي يعني عارف فيما يتعلق بأمن المنطقة ومفهوم المنطقة. هو السؤال أنت إذا كان هنالك مبادرات أمنية مطروحة من كل الجوانب، إيران راح تستفيد اقتصاديا بشكل كبير، سوف تعود إلى مكانة عالمية، سوف يزاح عنها عنصر الإرهاب والتزمت والتشدد اللي كان موجود، سوف يشعر شعبها بالنعيم لأنه هو كان يعيش في نعيم في فترة الستينات وإلى السبعينات في ذلك الوقت يعني يعني بشكل أكبر، وكانت بلد خير. إحنا نتذكر في المملكة كان الحجاج الإيرانيين كانوا من أفضل الحجاج اللي يصرفون يعني حينما يزوروا المشاعر المقدسة ويعني يقوم يأتون بالأداء فريضة الحج. فرح يكون في انتعاش اقتصادي لإيران، رح يكون عودة للمجتمع الدولي، رح يكون لها دور سياسي إقليمي جيد. ولكن إذا أصرت هي على استخدام ما طرحته الثورة الإيرانية فالكل سوف يقف في ضد هذا الجانب.
بس الآن كلهم معهم، الآن التفاوضات تحصل، يعني الصين وقعت أو يعني ظهرت يعني الاتفاقية مسودة لها نهائية، اتفاقية الإيرانية الصينية لمدة 25 عام
اقتصادية،
وروسيا مع إيران. إذا أخذنا هذا الجانبين يعني ففي تعاونات سياسية واعتراف برضو بإيران. اليوم إدارة بايدن وأمريكا وأوروبا مع إيران في تفاوضات في فيينا، فما هي بعيدة عن المشهد الدولي ورغم كل اللي جالس تسويه.
لا يعني أنا يمكن ما أنظر لها بهذا الشكل أنت تفضلت فيه. يعني أنا أقول السبب، يعني صحيح أنه الاتفاق الصيني مهم مع إيران، والصين بالنسبة لإيران استراتيجية مهمة لأنها تمدها بالغاز، والعلاقة العسكرية الصينية الإيرانية مهمة، ولكن أيضا الصين تقيم اعتبار كبير جدا لعلاقتها مع بقية دول الخليج وأهميتها، ولذلك بقيت هي في موقف العلاقة الاقتصادية ولم تنتقل لموقف العلاقة الاستراتيجية. السؤال هل هي قادرة، هل روسيا قادرة؟ أيضا أنت روسيا لا تستطيع أن تضخم من حجم الاقتصادي، لأن هي اقتصادها لا يتجاوز حجم دولة مثل أسبانيا. الفاعل الحقيقي ما زال يعني شئنا ما بينه هي الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بمفهوم أمن المنطقة، تمام. أما الصين وروسيا في بالرغم من يعني قدراتها وكذا تظل أقل قدرة في لعب الأدوار الحقيقية في هذا الجانب. والصراع هو في الباسيفيك، الصراع ليس في منطقتنا، راح يكون أكثر. الصراع الأمريكي الصيني الروسي هو في منطقة الباسيفيك، المنطقة الأغنى والأهم بالنسبة لهم على المدى المستقبل. أنا ما زلت أعول كثيرا على الحكمة الموجودة في منطقتنا ببناء قدراتنا، بالالتفاف حول قيادتنا كشعوب، الالتفاف حول قيادات والتركيز على مصالحنا وإيجاد بعض التوازنات. مش بالضرورة يكون التوازن هو في التسليح العسكري على فكرة، تمام، ولكن أيضا توازنات أشمل فيما يتعلق بمواقف دولية، فيما يتعلق في البعد السياسي، فيما يتعلق في الكثير من الجوانب. أيضا أنا مطلوب مني دور أعمق، أن أتواجد داخل إيران باللغة الفارسية، بلغتهم اللي هو يفهمها، بأسلوبه، برسالة التي أريد أوصلها، حتى أستطيع أن أوجد رسالة للشعب الإيراني أن منطقتنا هي منطقة أمن وسلام، هي منطقة ازدهار، نريد الخير لكم كما نريد لأنفسنا، لا نريد يعني تصدير للثورات ولا نريد عمل عدائي. أنت اليوم ما تنسى كمان شعب إيراني الموجود هو غالبية شباب، وشعب يعني أكثر من 80 مليون نسمة، هو أيضا يريد أن يعيش، تعب من هذا الفقر ومن هذا الذل ومن هذه المهانة. فأنا أيضا علي دور، يعني أنا أحيانا كنت أشوف بعض الإيرانيين يقول لي أنا تابعت في الـ NBC المسلسل الأمريكي المدبلج بالفارسي، يا أخي شكرا على هذه الخدمة لأنه إحنا محرومين فيها في إيران. شوف هذا عمل بسيط، لكن أنا أيضا أين رسالتي بالفارسية إلى إيران؟
هو يعني إذا هذه مسألة كبيرة، لأن أصلا أين رسالتك عربيا فخل بها فارسيا. يعني أتوقع أن المسألة الإعلامية أو حتى الوصول السعودي العربي نفسه لا يزال يعني ضعيف. لكن ودي أفهم اليوم، لأنك أنت تقول إنه أمريكا لا تزال هي يعني شأنا من بينه، هي القوة الفاعلة،
صحيح.
اليوم كيف نقدر نقرأ انسحاب أمريكا وإدارة بايدن، انسحابها مثلا من أفغانستان، من العراق، إعادة المفاوضات للبرنامج النووي الإيراني، هذه الحراك وانسحاب أمريكا من الشرق الأوسط.
هو السؤال هل هو انسحاب أو إعادة تموضع وتقليل التواجد. اليوم ما تنسى حاجة، أمريكا تمتلك عشرات الملايين من القطع العسكرية الأنمانت اللي هي بالريموت كنترول تحركها، سواء الدرون أو دبابات أو طائرات أو قدرات عسكرية. فالوجود الفيزيكال للجنود كما هو كان مطلوب في السابق، يسموها boots in the ground، تمام، تواجد فعل كذا، ما هو يعني ما هو بالضرورة بهذا الشكل كما كان مطلوب في السابق. اليوم عندها القدرة، هي قادت حربة في 2003 بصواريخ خارجية وبطائرات وبقصف خارجي يعني ضد العراق في ذلك الوقت، دون أن يكون حاجة كبرى لوجود فعلي كبير لهذا. كذلك في عام 90 يعني في بعد ما دخلت يعني كان وضع آخر، لكن التخفيض الآن اختلف. فهو إعادة تموضع، تظل الأهم لأنه أهميتنا لأمريكا تظل في قضية مهمة على فكرة، وهي controlling other destiny، السيطرة على مصالح آخرين عبر دول الخليج. أنت اليوم ما تنسى 92% من الطاقة اليابانية تأتي من عبر مضيق هرمز، ها؟ اي فلذلك يعني اليوم لما انا صادراتي 68% من صادراتي للطاقه الصين 33% من استهلاكها من الطاقه ياتي من دول الخليج، 17% الوحده من المملكه العربيه السعوديه. فايضا انا وجودي في هذه المنطقه وعلاقتي القويه التي انا استطيع ان ارسمها بشكل هي سيطره على الاخرين في مناطق اخرى ثانيه. ولذلك الصين مثلا اتجهت لتنويع البدائل في الطاقه بالنسبه لها. اليابان أقل حظوة في هذا الجانب، ولكن الصين حرصت على مد خط أنابيب من دول آسيا الوسطى لها، حرصت على تواجدها في غرب أفريقيا حتى يكون لديها مصادر للطاقة مختلفة، حرصت على بناء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية شهريا، يعني لديها برنامج يختلف تمام، ولكن تظل احتياج 10 مليون برميل يومي فيعني وثلث هذا الاحتياج يأتي من دول الخليج. فأيضا أنت وجودك يعني علاقتك الأمريكية الاستراتيجية مع المنطقة أيضا هي للتحكم في مصالح الآخرين حتى وإن كان عن بعد بهذا الجانب. لكن أرجع وأقول أنه هو ليس انسحاب، هو إعادة موضع التمركز، هو تخفيض في الأعداد الأفراد، لكن بناء قدرات مختلفة وأيضا تمكين الحلفاء. يعني لما توافق الولايات المتحدة بيع طائرات F-35 بالرغم من الاعتراض الإسرائيلي وكذا وكذا، هي أيضا بناء قدرات
للإمارات
إيه. هو أيضا يعني بناء التحالفات وبناء يعني تمكين الحلفاء أيضا من بناء قدراتهم سواء منظومة.
هي سحبت المنظومة الدفاعية من السعودية.
أيوة، لأنه أنا لم أشتري منظومة الصد، لكن أنا اشتريت يعني منظومات يعني دفاعية أخرى مثل البيتريوت، والمملكة لديها برنامج كامل في هذا الجانب. أنا ما يقلقني، لأنه أيضا بالاتفاق الخليجي العسكري الأمني دول الخليج المجاورة لك هي تغطي بعض المناطق. يعني أنت اليوم في منطقة معينة قد أنت بالتعاون اللي بينك وبين دولة الكويت تغطي منطقة معينة تمام، بالتعاون بينك وبين الإمارات تغطي منطقة معينة. فأيضا حتى وإن كان فيه هذا السحب، ولكن أيضا المملكة الولايات المتحدة لم تعارض اتجاه المملكة إلى بلد مثل اليونان مثلا واستئجار مثلا بعض قدرات الدفاع الجوي منها، لأنه هذا ما يمكن أن يتم إلا بموافقة أمريكية، لأن هي احتاجت، لأن هي بسبب خروجها من المنطقة أو تقليل تواجدها في المنطقة هي تريد حماية أفرادها ومنشآتها والمناطق التي تواجد فيها، فهي اضطرت أن تسحب بعض يعني القدرات الدفاع الجوي تبعها. أيضا مثلا في العراق هي سحبت بعض الأشياء وأعادت تموضع تمام، أصبح تواجدها أكثر في الشمال بالنسبة لها من بعض المناطق الأخرى.
وإعادة التموضع هذه كيف نقدر نقرأها؟
لا أنا ما أعتقد هي تخلي، لا
متخلي؟
لا هي ليست تخلي تمام. يعني أنا قلت لك يعني الفكر الأساسي هو إبقاء التهديد حتى إبقاء الاعتماد، ولكن الاعتماد هنا يعني اليوم أنت تتذكر صفقة المشتريات العسكرية السعودية من أمريكا في عهد الرئيس ترامب تجاوزت 120 مليار دولار يعني تمام، كانت معظمها في 4 شركات أمريكية. لكن أنت ذكرت أيضا الانسحاب من أفغانستان، أنا بالنسبة لي على فكرة الانسحاب من أفغانستان بالرغم أنه جاء مفاجئ لكثير ولكنه قرار مطروح من السابق، يعني بدأ الحوار فيه في عهد الرئيس أوباما، قرروا الرئيس ترامب ونفذ الرئيس بايدن. هذا من ناحية فيه يعني عدة سيناريوهات حول الانسحاب الأفغاني كيف يكون. البعض مدرسة ترى أن هذا الانسحاب هو مخطط له مسبقا ومقبول، لأنه الخروج الأمريكي من أفغانستان رح يجعل دول المحيطة بأفغانستان في مرحلة قلق شديد بما فيها الصين وروسيا، وهذه أحد طرق المواجهة حينما يكون في اضطراب داخلي وصراع قبلي داخل أفغانستان وتدخل خارجي تمام، رح يعيد الاضطراب لأهم 3 دول هي هند والصين وروسيا أيضا بما في ذلك إيران، لأنه إيران اليوم لم يعد النظام الموجود في كابل حليف لها أو لها علاقة جيدة فيه. يعني اليوم حركة طالبان لها أجندة مختلفة مع إيران، وترى أنه في يعني نقاط أساسية مع إيران. فهو يعني البعض قد يرى أنه انسحاب له أهداف أبعد على المدى البعيد وزيادة التكلفة على الأطراف الثانية. يعني اليوم أمريكا تدعم حركة الإيغور في الصين، هل هو حب في المسلمين ولا كرهم في الصين وإيجاد حراك داخلي؟ يعني
ثانية.
اليوم في خبر أن أشخاص من حركة الإيغور في كندا اشتروا كنيسة ويريدون يحولوها إلى مسجد ومعبد وكذا، من الذي يدعم هذا التوجه؟ الجانب الأمريكي وحريص على هذا، يعني عارف هذا الجانب عدوي صديقي. التقت المصلحة الأمريكية في وجود حركة طالبان في أفغانستان تمام مع مصالحها، لأن عدو عدوي صديقي، فإذا استطعت أن استخدم يعني طالبان في مواجهة بعض الأعداء التقليديين بالنسبة لي وتأثير على منطقة حتى تكون أكثر اضطرابا، إحنا ما ننسى أنه أفغانستان هي تقع في منطقة 4.7 بليون نسمة موجودين فيها، ودول الجوار المحيطة جغرافيتها جدا مهمة لا تستطيع أن تتجاهلها.
لكن طالبان أعلنت برضو أن حليفها الأقوى هي الصين.
لا، هي تريد أن تكون الصين حليف لها. هي لسه على فكرة الصحافة الصينية بعضها ذكر أنه بعض الإيغور وحركاتهم تدربوا عليها الطالبان ولهم علاقات مع طالبان، وطالبان لا يمكن أن تسكت عن وضع الإيغور. أنا بالنسبة لي أشوف أن هي رح تثير هذا الجانب بشكل أو بآخر. على كل هو ما زال يعني نسميه بريماتشود، غير ناضج الآن التكهن بكيف رح تكون العلاقة الحركة الطالبان وكيف حينتقل هو إلى نظام وكيف حيستطيع أن يبني دولة وكيف حتكون له العلاقة. طالبان دولة فقيرة بحاجة لمساعدات اقتصادية كبيرة إلى علاقات أوسع وأكبر وأهم.
طيب بالعودة إلى إيران وإعادة التموضع الأمريكي للمشهد، هل من الممكن أن أمريكا أو المشهد أو المجتمع الدولي أن يرضى بمنطقة خليج نووية؟ لأنه إذا حصلت إيران على النووي كما صرح الأمير محمد بن سلمان برضو كذلك أن السعودية ستحصل على النووي، إذا كان في هذا الصراع النووي في الخليج هل بيرضون فيه كمجتمع دولي؟
التهديد الفعلي في منطقة الخليج هو الأسلحة التقليدية والقدرات التقليدية الإيرانية وليس النووية، لأنه بالنووية تستطيع أن توازيها. وعندك ثلاث خيارات، إما أن تقبل أن يكون هناك مظلة نووية، وسبقا طرحتها كلينتون، هيلاري كلينتون لما كانت وزير خارجية في زيارة لها في آسيا قالت إنه we are willing to provide an umbrella، نحن مستعدين نقدم مظلة، لم تقل نووية ولكن هو هذا ما يفهم منها. لأنها قدمتها الولايات المتحدة لألمانيا وقدمتها لليابان لحمايتها بعد الحرب العالمية.
فيعني وش نقصد فيها المظلة؟
القدرات على حماية المنطقة هذه بقدرات نووية أمريكية، يعني physical presence، وجود قدرات نووية أمريكية في المنطقة هنا لحمايتها من أي تهديد نووي.
ممتاز.
هذا واحد. الخيار الآخر أن بالتدريج تبني أنت قدراتك، وهذا يحتاج إلى سنوات طويلة، علماء وفيزيائيين وتخصيب واليورانيوم وتخصيب وكل القدرات يحتاج إلى مدى. الخيار الآخر واللي هو أيضا مطروح نسميه الدول يوزج، الاستخدام المشترك، بمعنى أنت عندك صواريخ بعيدة المدى تحتاج إلى رؤوس نووية، فممكن يكون استخدام مشترك أنت ودولة صديقة لك، تمام، نسميها الاثنين لازم يضغط الزر في وقت واحد، ولكن في قدرة موجودة عندك باستخدام مشترك من قبل باتفاق بين الدولتين هذه لردع أي تهديد نووي يمكن أن يكون. فلذلك هذه الثلاثة خيارات يعني فيما لو كان هنالك. لكن أنا ما زلت أعتقد بالرغم أن إيران تقدمت في نسبة التخصيب ووصلت لأكثر من 60%، إلا أنه المنطق، أنا هنا أتحدث عن المنطق مش عن الواقع، لأن هنالك بعض الأحيان لسبب، لأنه القناعة الدولية أنه لا الهند ولا الصين ولا باكستان ولا إسرائيل لم تعبر عن أي تهديد نووي لإيران، فالحاجة ليست موجودة. تمام. ولكن بالنسبة لإيران هذه ضمن استعراض عضلات القوة في المنطقة وفرض الهيمنة والإرادة والانفراد، هي تريد أن تقول أنا مالكة لقدرات نووية، فأنا الآن أكثر تهديدا وقدرة، فيجب أن يتم التحاور معي من منطوق ومنظور مختلف.
طب إذا على الجانب الآخر بدون النووي في القوى العسكرية التقليدية زي ما ذكرت، كان فيه الدكتور خد خيل في واحدة من الحلقات السابقة ذكر أنه أن الخليج معطين إيران أكبر من حجمها وأنها ضعيفة عسكرية.
لا، هي ضعيفة في بعض القدرات صحيح، يعني هي مثلا الطيران بالنسبة لها ضعيف لأنها لم تمكن من الأسلحة المتقدمة مثلا فيما يتعلق، ولكنها قوية في نظام الصواريخ، هي بنت قدرات صاروخية عالية عندها موجودة، هي أيضا بنت قدرات بحرية فيما يتعلق بالزوارق المفخخة والسريعة، والخليج صغير، مياهه صغيرة يعني ما يحتاج إلى بوارج يعني كبرى حتى يمثل، فهي في قدرات عندها جيش كتعداد موجود. تمام. أنا لم يكن لي حدود مع إيران، بس وجود النفوذ الإيراني القوي في العراق أصبح يهدد حدود البرية بوجود عناصر موالية لها، سواء من ميليشيات أو عناصر متسترة أو متجنسة أو أيا كانت، أصبح يهدد بالنسبة لي الأمني في هذا الجانب. فهو صحيح أن في قدرات ما عندها لم تكن مثلا موجودة، ولكن في قدرات هي استطاعت أن تبنيها حتى وإن كان التصنيع ليس جيد، ولكن بنت قدرات عندها، يعني لا نستطيع أن ننكر أنها بنت هذه القدرات. التضخيم هو ما هو من صالح أي طرف. التضخيم ضخم الجيش العراقي في قبل يعني في وقت غزو الكويت بأنه القوة الكذا والقوة الكذا، ولكن حقيقة لم يكن بهذه القدرات يعني.
أوكي. لكن يعني إذا أخذنا هذا اللي عندهم واللي عندنا، هل هي قوة متكافئة ولا هم أقوى مننا؟
لا، إحنا ممكن نكون متقدمين عنهم فيما يتعلق بالقدرات الجوية. تمام. إحنا ما زلنا بحاجة إلى منظومات الدفاع الجوي الأمريكية حتى نستطيع أن نغطي أنظمة الدفاع الجوي اللي عندنا موجودة. ما عندنا قدرات تصنيعية مثل ما عنده هو قدرات تصنيعية. القدرة البشرية والتعداد البشري فيما يتعلق إذا تحدثنا عن قوات برية أو سلاح مشاة وكذا عنده أعلى من عندي. يعني اللي أقصده أيضا لا أعتقد أنه هو بهذا الحماقة أنه يتجه إلى مواجهة عسكرية مع المنطقة. هو لو قام بأي عمليات راح يقوم بعمليات محددة مضرة في المصالح. يعني بمعنى هو مثل ما استهدف المنشآت النفطية سوف يستهدف منشآت محددة بالنسبة له هي أكثر ضررا تمام وتأثيرا من أن يقود حرب، لأنه هو يعلم لو دخل في حرب مواجهة مع أمريكا هو لن يكون كاسب فيها. تمام. إذا دخل في حرب مواجهة مع دول الخليج العالم سوف يقف مع الجانب الخليجي في هذا الجانب. لذلك هو لا يريد، ولكن يريد ما يسمى أهداف محددة تمام تمس وتحدد ضرر أكبر على دول المنطقة.
ممتاز. طيب إذا ودي أفهم السياسة الإيرانية، لماذا تقوم مثلا إيران بهذا؟ يعني وش الهدف اللي تملكه أو تهدف إليه؟ يعني ودي أفهم الدوافع لإيران في هذا السلوك في المنطقة.
يعني الدافع الأساسي بالنسبة لها سلطة وتميز وباور جيم يعني. تمام. هي تستطيع أن تتمدد بهذا. هي لم تدخر استخدام أي جهد تستطيع أو أي وسيلة. فهو طبعا من منظور التمدد السلطوي والنفوذ في المنطقة، ومنطقة غنية وليست منطقة فقيرة، منطقة تمتلك قدرات ومنطقة يهتم بها العالم، لها أهميتها الجغرافية، لها يعني بعدها وتمكينها الكبير.
طيب بس يعني إذا برضو ناخذ يمكن 100 سنة الماضية، ما كانت علاقتها بالخليج جيدة؟ يعني سواء كانت مع شاه ولا مع الثورات الإسلامية أو الثورة الإسلامية، يعني كلها لا تزال نفس النمط. كيف ممكن
نفهم؟ ولكن ما تنسى كان هنالك، عشان كذا نسمي يعني قلت اللي هو نيكسون دكترين توين بيلرز اللي هي الأعمدة الاثنين المزدوجة. السياسة الإيرانية يعني أيضا أو بالنسبة في يعني في السابق الدور الأمريكي كان أساسي في الحفاظ على عدم خروجها عن الخط. تمام. أي في الفترة الماضية. الآن أيضا هنالك أعباء، التمدد له أعباء وله تكلفة، ولا تستطيع أنت أن تغطي كل هذه التكاليف يعني في التمدد. بريطانيا لما شعرت بأنه تواجدها خارج حدودها الجغرافية سبب لها كلفة وأعباء ولا تستطيع، بدأت تنسحب وتتراجع. فهو أنت في دول وحضارات تقوم وتنتهي يعني. تمام. والقدرات لا يمكن استمرارها بخط لا نهاية.
اعتماد، هل ممكن أن إيران تعتمد على الصين أو على أمريكا؟ لأن برضو هي يعني واحدة من الأشياء اللي هي تروج لها الحين أن الشرقية غربية، فكيف تقدر تتعامل معها؟
أنا اعتقادي الحيادية صعبة جدا في هذا الوقت. يعني حيادية، أنت لو دولة زي سويسرا صغيرة ومحاط بجيران يعني 5 دول محيطة ممكن يكون عندك نوع من الحيادية إلى حد ما. لكن يعني الحيادية بمعناها الشمولي من الصعب، يعني من الصعب أنك أنت تحققها. إلا يعني اليوم بعض الدول تطرح أطروحات مثلا معينة جميلة في الطرح تمام، لكن في التطبيق في بعض الأحيان قد يكون فيها صعوبة يعني.
أوكي. طيب كيف تفهم اليوم برضو المشهد في منطقة الشرق الأوسط؟ فعندنا إيران جالسة تتمدد وتتوسع، يعني عند هذا النفس التوسعي. نفس الشيء إسرائيل، نفس توسعي. نفس الشيء الآن تركيا توسعي. فكل هذه الثلاثة الأطراف في منطقة الشرق الأوسط وحتى شمال أفريقيا كلهم يتأثرون بهذا التوسع. كيف تقرأ مشهد توسعي لثلاثة أقطاب مختلفة؟
ما في بينهم تعارض. ثلاثة أطراف بيناتهم توافق إلى حد ما لتوزيع المنطقة. يعني تعرف توزيع النفوذ في المنطقة. أيضا أمريكا ترى إنه هذه الثلاثة مرتكزات أساسية بالنسبة للمنطقة وحوارها ويعني القدرات اللي فيها. هو السؤال أنت تفهم ما يريده الآخرين وتعرف ما يريده وكيف يخططون، ما الذي تفعله أنت؟ أو هذا السؤال يطرح نفسه يعني تمام. بالمقابل أنا لست في موقع لصانع قرار سياسي، لكن أنا في موقع المستشرف، يعني بمعنى اللي هو يحاول أن يستقرئ ما يمكن أن يحدث وكيف ممكن يؤثر بهذا الجانب. يعني أنا ما زلت أعتقد لنا في دول الخليج لابد أن نتعامل من منظور مختلف. إسرائيل لا نريدها أن تبقى عدوة إلى الأبد، ولكن يجب أن نطبع على أسس، وأن تكون الأسس بالنسبة لنا ما طرحته المملكة في عام 2002. إسرائيل هي ترى أن لها مصلحة اقتصادية ولا يمكن بقاء الاعتماد. على فكرة يعني أنا في نقطة يمكن أعيد أكررها دائما، إنه المعيار المزدوج الأمريكي طبق في حالة إيران مع إسرائيل والسعودية وإيران. بمعنى إيران تدعم الحوثي في اليمن، ولكن أمريكا توقف بعض الأسلحة عن السعودية وتوقف بعض الذخائر وتأخذ موقف ليس الموقف الحازم والصارم. إيران تهدد إسرائيل، أمريكا تقدم لها 3 بليون دولار مساعدات عسكرية ووقوف إلى جانبها، ويعني موقف قوي وصل في هذا الجانب. هي إيران نفسها والمهددين اثنين مختلفين، ولكن الموقف هنا مختلف لأن المصلحة مختلفة تمام في هذا الجانب. فأيضا أنت يعني ما تقدر تغفل يعني هذا الجانب بشكل أو بآخر عن الأطراف. أرجع وأقول إنه هذه الثلاثة دول، تركيا هنالك يعني تمدد لفكر الرئيس أردوغان، يريد يعني عنده تطلعات وطموح، وبالنسبة له يعني 2022 هي نهاية 100 سنة لاتفاق لوزان الذي وقع بنهاية الدولة العثمانية وقيام الدولة التركية والتزامات تركيا التي طرحت وكذا. لكن هل تستطيع تركيا بقدراتها اليوم التمدد والنفوذ؟ الفرق بالنسبة لي أنا في بعض الأحيان، تركيا تعاملت مع دول، تركيا راحت إلى قطر وبطلب من قطر أوجدت بعض التواجد العسكري، هي راحت إلى السودان ولكن باتفاق مع الحكومة السودانية. إيران ليس باتفاق مع الحكومات، إيران دعمت ميليشيات وفئات حتى تتواجد من خلالها. فزي ما قلت أول أنه يعني هي تحاول أن تبقي هذه الخطين المتوازية يعني بالنسبة لها في استخدام العناصر اللي هي تنتمي إليها. أرجع وأقول أنه مصلحتنا تكمن في توحدنا، في مواقفنا الموحدة، مو بالضرورة أن تكون مظلة موحدة بمعنى يعني اتحاد واحد لا، لكن على الأقل الاستمرار فيما يعني الحفاظ على ما تم إنجازه والاستمرار والتوسع في تحقيق الأهداف المستقبلية اللي نبغاها حتى نستطيع أن نواجه هذا التمدد. يعني المملكة هي ليست مع تركيا في توجهها باستخدام البعد الطائفي في بسط النفوذ، مثل ما هي ضد استخدام إيران التوسع باستخدام البعد الطائفي. لا نريد إيران شيعية تستخدم هذا البعد الطائفي في بسط النفوذ سواء في دول أفريقيا أو في بعض الدول الأخرى الثانية اللي هي تصل إليها، مثل ما نحن لا نريد تركيا استخدام البعد الإخواني الإسلام السياسي الذي تريده في بسط النفوذ والتوسع فيه.
ممتاز. اليوم بعد قراءة هذا المشهد، واليوم برضو مطلع ضليع ومؤسس لواحد من أهم مراكز الدراسات في هذا الشأن، متفائل بمستقبل المنطقة ولا متشائم؟
يعني النظرة العامة
مو اللي تبغى.
لا صحيح، النظرة العامة هي بتقول إنه هنالك بؤر توتر ما زالت قائمة، لكن ما في خط لا نهاية، دائما لا يوجد خط لا نهاية، دائما يعني كل خط له نهاية، بمعنى أنه هذا التوتر لا يمكن أن يستمر إلى الأبد ولا يمكن أن يستمر لمرحلة معينة. الأمور يعني في مثل أمريكي ما أحبه أنا، بس هو يقول reality will sink down، الحقائق سوف يعني تمسك الأرض يعني توجد فيها. رغبة الناس في العيش بأمان واستقرار ورفضهم للظلم ورفضهم للتسلط ورفضهم للأنظمة الاستبدادية وكذا راح يخليهم يحاولوا تمام الوصول إلى هذا. بالدرجة الأولى لابد أن يكون إيماننا بالله سبحانه وتعالى قوي، وقناعتنا بأنه هو الميسر والمدبر لكل أمر، تمسكنا بقيادتنا، هذا قضية مهمة جدا. أي خلاف أو اختلاف في وجهات النظر، هنالك آلاف الوسائل اللي أنت تستطيع أن تقدم منها وجهات نظرك ونقاط الاختلاف اللي عندك موجودة، ولكن الحفاظ على اللحمة، الحفاظ على الوطن، الحفاظ على مقدراته ومكتسباته. ما عندي شك أن الكثير ينظر إلينا بعين الاستغراب، يعني أنا أجوب العالم يعني ما بين مراكز بحثية ومحاضرات ولقاءات دولية وكذا، دائما يستغربون كيف أنتوا استطعتوا في السعودية أن تحققوا كل هذه القفزات وكل هذا الإنجاز وكل هذا النجاح. أرجع أقول أنني إن شاء الله أقرب إلى التفاؤل من التشاؤم، وأقرب للتفاؤل إيمانا بالله، قناعة بأن هذا الشعب محب لقيادته، قناعة بأنه خط النهاية لا يمكن أن يستمر، قناعة بأنه إذا أمنا في الله خير ويعني استبشرنا بالخير يعني إن شاء الله نجده
يا رب. بس إن هذه آمال، فأنا آمل أن يكون عالم مزدهر، الكل عايش في برخاء ونعيم وسعادة، لكن هذه آمال.
صحيح، ولكن على فكرة
ودي أشوف الواقع.
ما تقدر تغفل، يعني اليوم أيا منا كان قبل 10 سنوات في أي تحليل للتهديدات ما كنا نأخذ الأمن الخاص بالأوبئة كأحد التهديدات. هذا لم يكن موجود في معادلاتنا السابقة. اليوم كلف تريليونات الدولارات للدول العالم، قطاعات يعني خسرت يعني، ودول تحملت تكاليف ومديونيات لأنها أول من آخر في هذا الجانب. فهو أنت ما تعرف يعني نوع المتغير الذي يمكن أن يحدث.
صحيح. وأنا بس أني أخشى من خط النهاية أن يكون خط قنبلة، يعني مو بالضرورة أن يكون خط نهاية جيد.
يعني سارت حروب عالمية في السابق والشعوب اعتقدت أنها لن تنتهي، ولكن بعد 1945 تم إعادة بناء الدول التي تعرضت لحروب وبنائها من جديد وازدهرت وتعلمت من دروسها. دولة مثل اليابان، مثل ألمانيا، مثل كذا استفادت من هذه. دولة مثل الصين كانت شيوعية ومتمسكة للنقاع، حينما رأت الاتحاد السوفيتي وانهياره في التسعينات اتجهت إلى نظام يعني اقتصادي مختلف وكذا، وحسنت من هذا الجانب.
الله يعطيك العافية.
وياك إن شاء الله.
شكرا جزيلا لك.
عفوا.
ويعطيك العافية على كل ما تصنع. شكرا لجيتكم.
تسلم.
أكرمتنا في هذا الوقت.
شكرا.
شكرا لكم. شكرا لراعي هذه الحلقة مصرف الراجحي، والشكر كذلك لياسر الغانم وهادي مأمون خلف الكاميرات، سحر سليمان في الإعداد، محمد الحسن الهندسة الصوتية، وفي تحرير هذه الحلقة الجميل جميل عبد الأحد، وفي التنسيق هنادي الهدى. لهذا فنجان أحد منتجات شركة 8 للنشر والتوزيع، ننشر كل الإنتاج بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.